أعطاك ربك ما.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال في كتاب الإيمان من صحيحه: باب حسن إسلام المرء، أو باب حسن إسلام المرء. والإسلام هو الإيمان كما تقدم، وحسنه أي القيام به على أحسن الوجوه. وأحسن الوجوه هي امتثال الأوامر واجتناب الزواجر والقيام بالمكملات والمحسنات وترك المكروهات. وهذا مما يدل على أن الإيمان يزيد وينقص، وفي المسلمين من إيمانه أحسن من إيمان غيره. وهذا ما يريد أن يقرر به الإمام رحمه الله معتقد أهل السنة والجماعة، معتقد السلف الصالح من الصحابة والتابعين وتابعيهم إلى زماننا هذا، وهو المعتقد الوسط بين الغلاة والجفاة، بين المفرطين والمفرطين، بين المتشددين المتنطعين، والمضيعين المسيبين المتسيبين. الدين دين الإسلام عموما دين وسط، وعقيدة ومنهج أهل السنة والجماعة من أتباع السلف الصالح هم أهل المنهج الوسط في مسائل الإيمان، وسط بين الخوارج وأشباههم وبين المرجئة وأتباعهم. يقولون مستدلين بقول الله وقول رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وهم أسعد الناس بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأسعد الناس بمنهج السلف الصالح، حيث يقولون: قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، ليس خلف فيه. لا يقولون بقول فلان وفلان مخالفا القرآن أو سنة النبي عليه الصلاة والسلام. أسعد الناس بهذا المنهج هم أهل الحديث، والذين يأخذون بالحديث، الذين يقولون: حدثني فلان عن فلان، إلى أن ينتهي الإسناد إلى سيد الأكوان نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ونحن في هذه القناة المباركة لا نقدم إلا من يقول بقول الله وقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لا نقدم إلا من يقول بما قال به الصحابة والتابعون وتابعوهم وسالكوا هذا السبيل. لا نقدم من يخترع في الدين ولا يتألى على الله رب العالمين ولا يخرج عن نصوص الوحي المبين، إلا ما كان من الأخطاء التي تقع من الكبار وتقع من الصغار، والتي لا ينجو منها إلا من عصمه الله عز وجل. أما الأصل فالأصل اتباع الكتاب والسنة، والأصل القول والفتوى بالدليل والبرهان والبيان الواضح الذي ورد عن سلفنا الصالح. نقول: قال الله، قال رسوله، قال الصحابة والتابعون لهم بإحسان إلى يوم الدين: الذين يتكلمون لا يتكلمون إلا بإذن من الله وإذن من رسوله، حيث أعطاهم العلم الموروث الذي أخذوه عن شيوخهم وشيوخهم عن شيوخهم، إلى أن ينتهي الإسناد إلى شيخ الشيوخ وإمام الدنيا نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك نصدر دائما لقاءاتنا بقولنا بإسنادنا المتصل أو أسانيدنا المتصلة، فنحن بحمد الله القائمون بالدعوة في هذه القناة ممن أخذوا العلم عن الشيوخ وشيوخهم أخذوهم عن الشيوخ، إلى أن انتهى علمهم إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا منهجنا وهذه طريقنا، لقول الشيخ: أنبأني فلان وكان من الأئمة عن فلان، إلى أن ينتهي الإسناد أحلى لقلبي من محادثة الحسان، ومستمل على صوت فصيح ألذ إلي من صوت القيان، إلى أن يقول هذا القائل المفتخر بهذا المنهج والسبيل: فإن كتابة الأخبار ترقى بصاحبها إلى غرف الجنان، وحفظ حديث خير الخلق مما ينال به الرضا بعد الأمان. فنقول بأسانيدنا المتصلة التي أخذنا بها العلم عن شيوخنا وهم عن شيوخهم، إلى أن ينتهي الإسناد إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا هو العلم النسيب، العلم الذي له جذور والذي له أصل، فلان عن فلان، إلى أن ينتهي الإسناد إلى من ينتهي إليه الإسناد، وهو نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، أو الصحابة من بعده، أو التابعون أو تابعوهم، أو الأئمة المجتهدون الذين ما خرجوا عن الكتاب والسنة، إما بإجماعهم أو باجتهاداتهم الصائبة التي أدتهم إلى الحكم والقضاء في القضايا التي لم ينص عليها الشارع بمناسبة تشابه المنصوص عليه مع ذلك الذي لم ينص عليه. ولذلك أهل العلم الحق يقولون: الأدلة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والإجماع المتيقن، والقياس الصحيح. وبذلك نقول وبهذا نأخذ وهذا الطريق نسلك: قال الله، قال رسوله، أجمع العلماء المجتهدون في هذه الأمة على حكم ما، أفتى العلماء المجتهدون في قضية ما، وكان عمدتهم في الفتيا القياس لما لم يثبت فيه نص على ما ثبت فيه نص. وهذه هي الأدلة الشرعية: القرآن الكريم، السنة النبوية الصحيحة، الإجماع المتيقن المحقق، القياس الصحيح الذي تحققت فيه أركانه، أصل وفرع، علة مشتركة بين الأصل والفرع، حكم نص عليه الشارع في الأصل، ينتقل هذا الحكم إلى القياس، ما لم يوجد دليل، هذا هو القياس الصحيح. وهذه هي أدلتنا، وهذا هو مرجعنا، وهذا هو طريقنا، طريق أهل العلم السابقين، لا اختراع ولا ابتداع، ولكن اتباع واقتفاء لآثار النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نقول بأسانيدنا المتصلة إلى الإمام البخاري، فقد حملنا هذا الكتاب من عدة طرق وأسانيد إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وهذا شرف لنا أن يتصل إسنادنا بسيد الكون محمد صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، الأسانيد أسانيد المؤخرين المتأخرين لا يعول عليها في العمل، حيث ثبتت الكتب إلى مصنفيها، وعلم بالضرورة أن هذا الكتاب صنفه البخاري، وذاك صنفه مسلم، والآخر صنفه أبو داود، وهكذا. لكن تبقى هذه السمة والعلامة المميزة لأهل الإسلام دون غيرهم، فقد فضلت أمة الإسلام على غيرها من الأمم بثلاث: الإسناد والأنساب والإعراب. إسناد كل قول إلى قائله بالسند المتصل بالقول عن الشيخ إلى الشيخ، وهكذا إلى أن ينتهي إلى من نسب وأسند إليه القول. نقول بأسانيدنا المتصلة إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن شعبة بن بردزبة الجعفي مولاهم، أبو عبد الله أمير المؤمنين في حديث، سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم، قال في صحيحه في كتاب الإيمان من صحيحه الذي يقرر فيه عقيدة أهل السنة ويرد على الطوائف الضالة كما ذكرنا، من أن الإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح، يقرر هذا ويرد على المخالفين. وهذا الباب مما يقرر فيه أن الإيمان أعمال، وأن الإيمان يزيد وينقص، يحسن ويحسن بعض الناس فيه إيمانهم ويسيء البعض، فيتفاضلون في الإيمان بحسب ما أدوا من أعمال. يقول باب: حسن إسلام المرء. قال مالك: أخبرني زيد بن أسلم، مالك بن أنس أبو عبد الله إمام دار الهجرة، لم يلقه البخاري ولم يسمع منه، فهنا يسميه العلماء بالإسناد أو الحديث المعلق، المعلق الذي سقط من مبدأ إسناده راو فأكثر. وكيف يخرج البخاري في كتابه الصحيح، والصحيح هو ما اتصل إسناده برواية العدول الضابطين من غير شذوذ ولا علة في الإسناد والمتن، هذا الحديث وإن علقه البخاري، أي لم يذكر شيخه في هذا الحديث إلا أن راوي الصحيح عنه وصله بإسناده أبو ذر الهروي، أحد رواة صحيح البخاري، بعد أن روى هذا الطريق عن البخاري معلقا وصله بإسناده، ووصله غيره من الرواة ومن المخرجين للكتب للأحاديث والجامعين لسنن النبي صلى الله عليه وسلم، النسائي وغيره من العلماء وصلوا هذا الحديث. والبخاري رحمه الله تعالى حيث علقه، علقه بصيغة الجزم، فقال: قال مالك، وصيغة الجزم كما ذكرنا مرارا: قال فلان، روى فلان، ذكر فلان، حدث فلان، هذه الصيغة تعني صحة الإسناد إلى من أضافه وعلقه عنه، فهو صحيح إلى مالك، مالك بن أنس ابن أبي عامر عمرو الأصبحي أبو عبد الله إمام دار الهجرة، كبير المتثبتين ورأس المتقنين رحمه الله تعالى، حتى قال البخاري: أصح الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر. قال: قال مالك: أخبرني زيد بن أسلم العدوي مولاهم أن عطاء بن يسار الهلالي مولاهم أخبره أن أبا سعيد الخدري الأنصاري رضي الله تعالى عنه أخبره أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إذا أسلم العبد فحسن إسلامه كفر الله عنه كل سيئة كان زلفها، وكان بعد ذلك القصاص، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، والسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله عنها. إذا أسلم العبد فحسن إسلامه، أي بعد أن أسلم كان حسن الإسلام والإيمان، كان محافظا على شرائع هذا الدين، يكفر الله عنه كل سيئة كان زلفها، السيئات التي ارتكبها قبل الإسلام يمحو الله عز وجل بإحسانه في الإسلام تلك السيئات، فالإسلام يجب ما قبله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن العاص لما جاء يبايع النبي عليه الصلاة والسلام، قال عمر: فقبضت يدي، ابسط يدك فلأبايعك يا رسول الله. قال: فبسط يده فقبضت يدي. قال: ما لك يا عمر؟ قال: أردت أن أشترط. قال: تشترط بماذا؟ يبايع النبي على الإسلام ويريد أن يشترط شروطا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: تشترط بماذا؟ قال: أن يغفر لي. وعمر بن العاص عرف أنه كان على الشرك، وكان على محاربة النبي صلى الله عليه وسلم ومحاربة أصحابه الذين دخلوا في الإسلام قبل دخول عمرو الإسلام، فأراد أن يشترط على النبي صلى الله عليه وسلم أن يضمن له غفران الذنوب المتقدمة، أن يغفر لي. قال: أما علمت أن الإسلام يجب ما قبله، وأن الهجرة تجب ما قبلها؟ الإسلام يجب ما قبله، أن يمحوه، وهذا كما في هذا الحديث بشرط الإحسان. أما لو كان على الشرك يرتكب الزنا أو يشرب الخمر أو يأتي كبيرة من الكبائر ثم دخل الإسلام واستمر على تلك الكبائر، ففي هذه الحالة أخذ بالأول والآخر، لأنه لم يحسن إسلامه. وهنا يقول: إذا أسلم العبد فحسن إسلامه يكفر الله عنه كل سيئة كان زلفها، أي سلفها، أي قدمها قبل ذلك، وكان بعد ذلك القصاص، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، والسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله عنها. وهذا الحديث كما ذكرنا رواه البخاري معلقا، ولذلك أتبعه بالحديث الآخر وهو بمعناه وهو موصول، فقال رحمه الله تعالى: حدثنا إسحاق بن منصور، وهو ابن بهرام الكوسج، قال: حدثنا عبد الرزاق، وهو ابن همام الحمير الصنعاني أبو بكر، قال: أخبرنا معمر، وهو ابن راشد الأيلي أبو عروة البصري ثم اليمني، عن همام، وهو ابن منبه اليمني، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب له بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، وكل سيئة يعملها تكتب له بمثلها، إلا أن يتجاوز الله عنها، إلا أن يعفو الله عز وجل عنها. وهذا مصداق قول رب العزة جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فربما يشاء الله عز وجل أن يغفر ويعفو ويصفح، وألا يؤاخذ بعض العصاة معاص دون الشرك بالله، لكنه متوعد بالعذاب، متوعد باللعن، متوعد بالطرد من رحمة الله، هذه علامات الكبائر. فمن وافى رب العزة جل وعلا بكبيرة من هذه الكبائر أمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه، أما إذا أتى بحسنة وهذا من فضل الله جل وعلا، الحسنة بعشر أمثالها، تكتب الحسنة عشرا وربما 700 ضعف، وكما في بعض الأحاديث إلى أضعاف كثيرة، إلى أضعاف لا يعلم مداها إلا الله عز وجل، ويعطي ثوابا لا يعلم قدره إلا الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل يتفضل على عباده المحسنين بأن يضاعف لهم الأجور على إحسانهم، فإن أساءوا تجاوز الله عنها أو آخذ، فربما يؤاخذه الله عز وجل، لكن المؤاخذة على الحسنة على السيئة بواحدة، لا يتضاعف العذاب ولا تتضاعف العقوبة كما يتضاعف الثواب. الحسنة بعشر أمثالها تتضاعف إلى 70 ضعفا، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الصائم الذي يعطى ثواب صيامه، كما أشار رب العزة جل وعلا: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، أن يحسبه ويعده العد. والله سبحانه وتعالى يعطي الصائم عطاء لا حدود له وثوابا لا حدود له. الحسنة بعشر أمثالها إلا الصوم، يقول رب العزة في الحديث القدسي: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. العبد يضاعف له ثواب الحسنات، الحسنة بعشر أمثالها إلى 70، إلى 700 ضعف، هكذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: قال رب العزة جل وعلا في الحديث القدسي: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، أي ثوابه عند الله ومعرفة حدود ثوابه عند الله عز وجل، يعني أن ثواب الصيام أعظم من 700 ضعف كما ذكرنا، وهذا فضل الله، فضل الله عز وجل. الشاهد من الحديثين مع الترجمة: حسن إسلام المرء، أو حسن إسلام المرء، أن الإسلام يكون حسنا وأحسن، والمسلم يحسن وغيره يحسن أعظم منه، والإحسان مراتب ودرجات، فأدنى مراتب الإحسان أن يأتي المرء بأركان الإسلام، وهذا من الإحسان، لكن تمام الإحسان وغاية الإحسان كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل الطويل لما سأله عن الإحسان، قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وهذا تمام الإحسان في الإسلام، والمرتبة العليا من مراتب الدين، فالدين إسلام وإيمان وإحسان، الإسلام العمل الظاهر، والإيمان العمل الباطن، والإحسان إتقان العمل الظاهر والباطن غاية الإتقان، حتى كأن العابد يرى الله عز وجل، وإن لم يكن يراه، وهذا هو الصحيح، يعني على سبيل المراقبة التامة لله عز وجل. فإن لم تكن ترى الله عز وجل فإنه يراك، أن تعلم وتوقن يقينا جازما بأن الله يراك ويسمع سرك ونجواك ويعلم ظاهرك وباطنك، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. إذا علم ذلك العبد وأن الله عز وجل ناظر إليه، مطلع عليه، سامع سره ونجواه، يحول بينه وبين قلبه، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وجزم بذلك، فكل المسلمين يعتقدون ذلك، يعتقدون أن الله يسمعهم وأن الله يراهم وأن الله يعلم خفاياهم وخباياهم ونواياهم سبحانه وتعالى، لكن هذا العلم العالمون به يتفاوتون، فبعض العلم يجعل صاحبه مقتصرا على أداء الواجبات فحسب، وبعضه يزيده شيئا من ذلك، وبعضه يزيد شيئا من ذلك، إلى أن يصل إلى اليقين التام، فتكون حركاته وسكناته ونطقه وصمته ونظره وفكره كله في مراقبة الله عز وجل. وإذا كان هذا ما بقلب المرء كانت أعماله أحسن الأعمال، وكانت أحواله أحسن الأحوال، مراقب لله عز وجل، فلا يسر ولا يكن في صدره ما لو اطلع الله عليه عذبه عليه من كبر وفخر وحقد وضغينة وبغضاء ورياء وغير ذلك من أمراض القلوب يحذرها، لأنه يعلم أن الله عز وجل مطلع على قلبه، يعلم السر والنجوى، يعلم السر والإعلان، يعلم الخفي والجلي، يعلم الكبير والصغير، يعلم النقير والقطمير، مما يكنه في صدره أو يعمله في الخلوة أو الجلوة. فإذا كان العلم متمكنا من قلب المرء كان عمله وكان إيمانه أعظم، ولذلك كما تقدم مرارا على حسب علم المرء بالله عز وجل يكون إيمانه، فيزداد الإيمان بازدياد العلم، العلم بآيات الله القرآنية بما فيها من إخبار بأسماء الله وصفات الله عز وجل الذاتية والفعلية وأفعال الله عز وجل في الكون، تأمل والعلم في بآيات الله الكونية، فإذا تحقق العلمان، علم بآيات الله الكونية وعلم بآيات الله القرآنية التي فيها كما ذكرنا أسماء الله وصفات الله عز وجل التي من تدبر فيها وتأمل فيها كان أعبد العباد لله عز وجل، إذا علم أن الله عز وجل عليم بذات الصدور، أن الله عز وجل يعلم السر والنجوى، أن الله عز وجل ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم، إذا علم ذلك وأن الله عليم بكل شيء راقب الله وحذر أن يعمل عملا أو يكن في صدره أمرا إذا علمه الله عذبه وعاقبه عليه، فيحذر من ذلك أشد الحذر، وهذا الذي وصل إلى الدرجة العليا من العلم فأحسن إسلامه، فكان إسلامه أحسن من غيره. الشاهد كما قلنا تقرير معتقد أهل السنة والجماعة أن الإيمان أقوال وأعمال وأن أهله يتفاضلون فيه، وهذا رد على المرجئة الذين يقولون إن الأعمال ليست من الإيمان، الأعمال الظاهرة ليست من الإيمان، وإن الإيمان مجرد تصديق القلب أو تصديقه مع إقرار اللسان فقط، وإن لم يعمل شيئا فهو مؤمن كامل الإيمان، وإذا أدى صلاة أو ترك الصلاة فإيمانه كامل، وهذه ليست داخلة في الإيمان، فأفسق الفساق عندهم كأتقى المتقين، آحاد الأمة من الفساق إيمانه كإيمان الصديق، وهذا لا يقوله من شم رائحة العلم ولا شم رائحة الإيمان الذي يميز به حالة قلبه حينما يؤدي طاعة وحينما يؤدي عبادة وحينما يكون في معصية أو في لهو ولعب، لا يجد في قلبه تغيرا والقلب يتغير على حسب الأعمال الظاهرة، والأعمال الظاهرة أيضا تتغير وتتفاوت على حسب إيمان القلب، فكلما قوي الإيمان في القلب كثرت أعمال الجوارح، وكلما كثرت أعمال الجوارح كان إيمان القلب قويا، وكلما ضعف الإيمان في القلب قلت الأعمال الظاهرة، وكلما قلت الأعمال الظاهرة كان إيمان القلب ضعيفا، وهكذا ارتباط بين الظاهر والباطن، وأن الإيمان ظاهر وباطن، إيمان القلب، إيمان اللسان، إيمان الجوارح كما تقدم. قال رحمه الله تعالى: باب أحب الدين إلى الله عز وجل أدومه. أحب أفعل تفضيل تدل على أن الإيمان يقوم به من يحبه الله، ويقوم به من يزداد حب الله عز وجل إليه أعظم من الآخر، فكلما ازداد المرء من الدين وهو الإسلام والإيمان، وكلما داوم العبد على طاعة من الطاعات وعبادة من العبادات كان إيمانه أعظم وأحب إلى الله ممن تقطع وانقطع عن هذه العبادات، يؤديها مرة ويتركها أخرى، أو يشدد على نفسه مرة فيأتي بطاعات وعبادات ثم يفتر ويمل ويترك تلك العبادات. فالأول الذي داوم واستمر على تلك العبادات أحب إلى الله وأعظم دينا وأعلى إيمانا من ذلك الذي انقطع، وذلك الذي مل، وذلك الذي ترك ما كان يأتي من طاعة وعبادة. قال: باب أحب الدين إلى الله عز وجل أدومه. حدثنا محمد بن المثنى ابن عبيد العنزي أبو موسى البصري قال: حدثنا يحيى وهو ابن سعيد القطان عن هشام قال: أخبرني أبي عن عائشة. هشام عن أبيه عن عائشة هو هشام بن عروة بن الزبير، عن أبيه عروة بن الزبير بن العوام، وأمه أسماء بنت أبي بكر. أسماء بنت أبي بكر أخت عائشة بنت أبي بكر أم المؤمنين، فهذا هشام يروي عن أبيه، وأبوه عروة يروي عن خالته عائشة، وهذا كما نص بعض الأئمة أصح الأسانيد عن عائشة، أو من أصح الأسانيد عن عائشة، هشام بن عروة بن الزبير عن أبيه عروة بن الزبير عن خالته عائشة بنت أبي بكر أم المؤمنين رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها امرأة قال: من هذه؟ قالت: فلانة تذكر من صلاتها. قال: ما عليكم بما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا. وكان الدين، وكان أحب الدين إليه ما دام عليه صاحبه، وكان أحب الدين إليه إلى الله أو إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، وكان أحب الدين إليه. هل هو من قول عائشة، أي كان أحب الدين إلى الله ما داوم عليه، هل هو من قول عائشة، أي أن كان أحب الدين إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما داوم عليه صاحبه، أو قوله وكان أحب الدين من قول النبي عليه الصلاة والسلام، وهو يعني رب العزة جل وعلا؟ الوجهان صحيحان، وثبتت الرواية بالمعنيين: وكان أحب الدين إلى الله ما داوم عليه صاحبه، وكان أحب الدين إليه إلى رسوله صلى الله عليه وسلم ما داوم عليه صاحبه. الظاهر من هذا الحديث كما ذكرنا، ومناسبته للترجمة ومناسبته للباب، أن الدين وهو الإسلام وهو الإيمان فيه محبوب لله وأعظم محبة عند الله، وأن المؤمنين الذين قاموا بهذا الإيمان منهم من يحبه الله عز وجل أعظم من غيره، وهذه صفة من صفات الله عز وجل، من صفات الفعل، صفة المحبة، وهي غير صفة الرضا وغير صفة إرادة الإنعام. محبة الله عز وجل صفة من صفات فعله، أسأل الله عز وجل أن يرزقنا حبه، ولنا عود بعد قليل إن شاء الله تعالى.
صحيح البخاري لو أنصفوه لما خط إلا بماء الذهب، هو الحد بين الهدى والضلال، هو السد بين الفتى والعطب.
سنعود بإذن الله. حان الآن موعد أذان العصر.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة
صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
الرحمة وسط وأصول، وصحابة هدي ورسول، وسلام يرقى بالدنيا، والعفو لدينا مأمول.
عدنا بفضل الله.
صحيح البخاري لو أنصفوه لما خط إلا بماء الذهب. هو الحد بين الهدى والضلال، هو السد بين الفتى والعطب. أسانيد مثل نجوم السماء، أمام متون كمثل الشهب. فيا عالما أجمع.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان: باب أحب الدين إلى الله عز وجل أدومه. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى وهو ابن سعيد القطان عن هشام قال أخبرني أبي وهو عروة بن الزبير عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها امرأة، قال من هذه؟ قالت فلانة تذكر من صلاتها، يعني تقول إنها تصلي الليل. وفي بعض الروايات يذكر من صلاتها، أي يذكر الناس عنها صلاة وكثرة صلاة، وقالوا إنها لا تنام بالليل، وزعموا أنها لا تنام الليل، وقالوا إنها تنام ولا تصلي ولا تنام، لا تنام بالليل. وهذا مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، قيام الليل كله. حتى إذا أتى الفجر قام إليه، أي قام إلى صلاة الفجر وهو ضعيف كسلان، فهذا لا يمكن أن يتحقق. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى الصحابة عن قيام الليل كله صلى الله عليه وسلم، وأمر وحث على قيام داود عليه السلام كما في قصته مع عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه. وهذا العمل وهو قيام الليل كله تكليف للنفس بما لا تطيق، لا تستطيعه النفس، مما يؤدي بالمرء في النهاية إلى ترك ذلك. وهذا الترك هو الملال الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم. والمداومة، وإن قل العمل يحبه الله عز وجل أعظم من العمل الكثير الذي انقطع. فالمداومة على العمل استمرار ذكر الله عز وجل، والاستكثار من العمل استكثارا ينقطع بعده هذا العمل، هذا تضييع وترك وإهمال وغفلة عن ذكر الله عز وجل. فالذي مثلا قام رمضان أو قام سنة كاملة الليل أو معظم الليل حتى شق عليه ذلك، ثم بعد ذلك كان يقوم أحيانا ويترك أحيانا، ما جعله يترك إلا الملال، إلا الاستثقال. والملال استثقال الشيء والميل عنه بعد الميل إليه، وربما يجد شيئا من الكراهية تجاه هذا، لأن النفس تكره الكلفة والمشقة. فهذا الذي ذمه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما دخل على عائشة ووجد عندها امرأة قال لها من هذه، أو مرت به كما في بعض الروايات، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة من هذه؟ قالت فلانة، كما سماها بعض العلماء أنها الحولاء بنت تويت الأسدية، تقول إنها تقوم الليل، تصلي ولا تنام، تجتهد في الصلاة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما، إما أن يكون ذلك بحضرتها وفي وجهها، وهذا هو الراجح الظاهر، أن عائشة تصف المرأة للنبي صلى الله عليه وسلم بما يمدح به المرء، تقول فلانة تقوم الليل تصلي ولا تنام، والمدح منهي عنه، مدح الشخص في وجهه منهي عنه، إلا أن يكون هذا الشخص مما يعلم أنه لا يفتن بهذا المدح، المادح أو المداح مذموم الذي يكثر من المدح، والممدوح إذا أحب ذلك يكون مذموما، إذا أحب ذلك المدح يكون مذموما، لكن إذا كان لا يحبه ويؤمن عليه الفتنة أو تؤمن عليه الفتنة من مدحه لك أن تمدحه، فقد مدحت عائشة كما في هذا الحديث هذه المرأة بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام مع علمها أنها أو عند علمها أنها لا تفتن بذلك المدح، هذه فلانة لا تنام تصلي الليل كله تجتهد في الصلاة عابدة مقيمة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام ما، اسم فعل أمر بمعنى اكفف زجر، كفي عن هذا ما، أي كفي عن هذا المدح وكف عن هذا العمل، وهذا هو الظاهر، الظاهر من الزجر أنه متجه إلى هذا العمل، ولذلك قال ما عليكم بما تطيقون، إذن النهي على متجه إلى هذا الاجتهاد الذي هو تكليف بما هو فوق الطاقة، فقال ما عليكم بما تطيقون فوالله لا يمل الله حتى تملوا، فوالله، وهذا فيه الحلف من غير استحلاف لتأكيد الأمر، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في مواقف كثيرة، والذي نفسي بيده إلى غير ذلك، فهنا يقول فوالله على سبيل التأكيد لأن اليمين لتأكيد الكلام، فوالله لا يمل الله حتى تملوا، والملل كما ذكرنا هو استثقال الشيء ونفور النفس عنه بعد محبتها وإقبال بعد محبته وإقبالها عليه، هذا هو الملال، وهي صفة لا تليق بالله عز وجل، يعني لا يقال إن الله عز وجل يمل لأنها صفة نقص، لأنها استثقال الشيء، استثقال الشيء ورغبة النفس عنه بعد إقبالها عليه ومحبته، وهذا لا يكون في حق الله عز وجل، الملال بهذا المعنى لا يليق أن يضاف إلى الله عز وجل الذي هو استثقال الشيء ونفور النفس عنه بعد محبته، الاستثقال هذا لا يمكن أن يكون متعلقا بالله عز وجل، لكن ما معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام فوالله لا يمل الله حتى تملوا، إن كانت حتى للغاية لا يمل الله حتى تملوا، أي لا يقطع الله عز وجل ثوابكم على أعمالكم حتى تقطعوا أنتم تلك الأعمال فلا ثواب لكم، فوالله لا يمل الله حتى تملوا، حتى تزهدوا في العمل وترغبوا عنه فتتركوه، فالثواب متعلق بالعمل، لا يمل الله، لا يقطع الله ولا يمنع الله عز وجل عنكم ثواب عملكم ما دمتم مداومين على هذا وقائمين على هذا العمل، فإذا مللتم واستثقلتم ورغبت النفس عن هذا العمل فتركته ترك الله عز وجل الثواب، وما آتاكم ذلك الثواب، وبعضهم يقول إن معنى هنا حتى لا يمل الله حتى تملوا، يعني بمعنى ولو مللتم، بمعنى الواو، والله لا يمل الله ولو مللتم، إن استثقلتم هذه الأمور لا تستثقلوا على الله عز وجل، إن رغبتم عن الطاعات فالله عز وجل لا يرغب عنها، الله يحب العبادة، يحب الطاعة أن تصدر من العبد، وكان أحب الدين إليه، أحب الإيمان إليه، أحب العمل إليه ما داوم عليه صاحبه. وهذا الحديث والترجمة كما ذكرنا مناسبته أن الإيمان أعمال، وأن المداوم على العمل أعظم إيمانا ممن ينقطع عن هذا العمل. وكان أحب، وهي صيغة أفعل تفضيل، أي كان أعظم محبة عند الله من ذلك الذي ترك. فالذي يأتي الأعمال ويستكثر من الأعمال ويداوم على الأعمال ويثبت عليها، هذا يحبه الله عز وجل أعظم من حبه لذاك الذي يستقل منها أو ذاك الذي ينقطع عن تلك الأعمال. وكان أحب الدين إليه ما داوم عليه صاحبه، أحب الدين العمل. وهذا أيضا كما قلنا إشارة إلى أن الإيمان عمل، أقوال وأفعال ظاهرة وباطنة، وأن الناس يتفاضلون فيها ويتفاضلون في الإيمان بحسب تفاضلهم في الأعمال، يتفاضلون في الإيمان، وعلى حسب تفاضلهم في الإيمان يكون حب الله عز وجل إياهم. فمن كان مداوما على الطاعة، ثابتا عليها، مستكثرا منها، كان أعظم إيمانا ممن انقطع عن الطاعة أو استقل منها، كان ذاك أعظم قربا من الله عز وجل من ذاك الذي ينقطع أو يستقل، كان ذلك أعظم محبة عند الله الذي داوم على الطاعات واستكثر منها، كان أعظم محبة عند الله ممن انقطع عن الطاعات أو استقل منها. ومحبة الله عز وجل كما قلنا صفة من صفات فعله سبحانه، أنه يحب المؤمنين، يحب المتقين، يحب المحسنين، يحب التوابين، ويحب المتطهرين، ويحب المتقربين إليه بالطاعات أكثر. أحب ما تقرب إليه العبد إلى الله عز وجل ما افترضاه عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، أي يزداد محبة له. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل كما في الحديث القدسي، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. جعل الله عز وجل تلك الجوارح طائعة له، منطلقة في طاعته، حيث كان صاحبها مزدادا من التقرب إلى الله بالنوافل، بعد أداء الواجبات، بعد قيامه بالمفروضات، ازداد قربا من الله، ازداد ذاك قريب من الله، وهذا أعظم قربا، وازداد قربا من الله، مما يدل على أن الإيمان يتفاضل فيه أهله، وأن محبة الله عز وجل تتفاوت على حسب قيام المرء بذلك الإيمان وحسب ازدياده وعلى حسب ثباته واستمراره على ذلك. وكان أحب الدين إلى الله ما داوم عليه صاحبه، أو وكان أحب الدين إليه إلى رسول الله، وما كان محببا إلى رسول الله فهو المحبب إلى الله عز وجل. وكان أحب الدين إليه ما داوم عليه صاحبه. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا الثبات على الأمر، والعزيمة على الرشد، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، وأن يحفظ علينا ديننا، وأن يستر عوراتنا وعورات المسلمين أجمعين، وأن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يرد الشاردين عن دينه إليه مردا جميلا، إنه لذلك والقادر عليه. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
صحيح البخاري لو أنصفوه لما خط إلا بماء الذهب. هو الحد بين الهدى والضلال، هو السد بين الفتى والعطب. أسانيد مثل نجوم السماء، أمام متون كمثل الشهب. فيا عالما أجمع العالمون على فضل رتبته في الرتب، فأعطاك ربك ما تشتهيه. وأجزل لك الثواب فيما يهب.
صحيح البخاري لو أنصفوه لما خط إلا بماء الذهب.
هو الحد بين الهدى والضلال، هو السد بين الفتى والعطب.